أصحابه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى، ولا تحرمنا يا مولانا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، كما نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تحرمنا أبدا من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن تحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشمل آل بيته وأصحابه الأكارم، اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك، وارفع مقامهم لديك وأجورهم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة المباركة الكريمة، ألحقنا بهم جميعا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، وهذا برنامجكم يوافيكم في موعده الأسبوعي لنتحدث وإياكم فيما يعود علينا وعليكم بالخير. وفي هذه الليلة اسمحوا لي أن أجعلها فضفضة، فإن المعاناة كبيرة، وما تحمله صدوركم وأنا معكم أعلم والله بأنه ثقيل ومهم، وما يجري في مصر الآن لمن يتابعون الأحداث ويقرؤون الأخبار تجدون مادة الصحف ومادة الفضائيات كذلك، تجدون ذلك كله عبارة عن كلام في كلام، كلام يقال فتتآلف الأحزاب وتتكتل، وكلام آخر يقال فتتفرق الأحزاب وتنسحب من التكتل والتآلف، وكلام يقال عن علماء الأمة مبني على سوء الظن والأنانية، مبني على الجهل بأحوال هؤلاء العلماء الذين كانوا يستحقون من أبناء الأمة أن يكونوا موضع تقدير واحترام وإجلال، ومع كل ذلك يأتي رجال أو قولوا يأتي شباب في سن أبناء هؤلاء العلماء ويكتبون ويتطاولون ويؤذون المسلمين في مشاعرهم بل وفي أعراضهم. وأقل تهمة توجه في هذه الأيام أن فلانا هذا جاهل بأمور السياسة وليس له فيها، وقد أقحم نفسه في بحر خضم وهو لا يجيد السباحة في عالم السياسة، وتكال التهم ويسخر بعضهم ويهزأ في موطن كان الأجدر به أن يقدم واجب الاحترام وأن يتقي رب العالمين عز وجل في أمانة الكلمة، وأن يخصص المساحة التي أتيحت له في جمع كلمة الأمة وفي النصيحة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وكان عليه أيضا أن يحسن الظن بالمسلمين من إخوانه، لأن الأصل في الإسلام أيها السادة هو حسن الظن، والاستثناء ما عدا ذلك. ولعلكم تذكرون كلام ربكم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كان الأجدر كما قلت بمن يكتبون وبمن يعدون ويهيئون الفضائيات للمتحدثين أن يختاروا من بينهم من يتقي الله في هذا البلد، من يتمتع بالسمعة الطيبة والإخلاص ويقدر خطورة الكلمة وخطورة الوضع الذي نمر به الآن. كفانا فرقة وكفانا خصاما وكفانا تناحرا وسعيا نحو المكاسب الشخصية. كل من يسعى لمكسب شخصي ولا تعنيه أحوال الأمة أحوال البلد، أستطيع أن أقول له من الآن: لن توفق إن شاء الله. يا من يسعى لمصلحته الشخصية ويهمل صالح بلده، قد توفق لتحقيق المآرب التي تلهث من أجلها، لكنك لن توفق لكسب رضا ربك. وكل من يعمل لغير الله شأنه كذلك، شأنه كذلك. وعلينا أيها الإخوة الكرام من أبناء مصر الأحبة الذين نكن لهم على اختلاف مشاربهم نكن لهم حبا يعلمه الله وحرصا عليهم وعلى مستقبلهم. أرجو أيها الأحبة أن تقدروا خطورة الكلمة التي قد يدلي بها الواحد لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. اتقوا الله واعلموا أن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تابعنا ما يجري في البلاد من حولنا سنوات طويلة، وتابعنا ما يجري بين الأحزاب في بلاد تنتهج نهجا ديمقراطيا وتعيش حياة برلمانية ناجحة. تابعنا كثيرا على مدار السنوات الماضية وما وجدنا عندهم أبدا ما يجري عندنا، لأنهم يؤثرون ببساطة مصلحة الشعب الذي ينتمون إليه والبلد الذي يعيشون على أرضه. وإني أتمنى من كل قلبي، وأنا سعيد بالتجربة التعددية والديمقراطية، سعيد للغاية بهذه البداية بعد 10 سنين من الاستبداد والديكتاتورية والظلم. بعد كل ذلك كلنا تواقون لهذه الحياة البرلمانية الجديدة، لكني في ذات الوقت أقول: قدروا خطورة الكلمة واتقوا الله في إخوانكم، واتقوا الله كذلك في علمائكم. نعم، تهمتهم التي تروجون لها أنهم يقحمون أنفسهم في أمور السياسة وهم لا يملكون أدواتها، وتهمتهم كذلك وفق زعم الزاعمين أنهم يريدون أن يعودوا بالأمة إلى الوراء. ولا والله، لا والله، لا أقركم على هذه ولا أقركم على تلك أبدا. إن كان على السياسة فإن صدر الإسلام، بل إن القرن الأول الذي كان يتميز بتجربة سياسية رائعة وكريمة، نعم، صدر الإسلام عندما كان القائد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ثم تلاه الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، عاش المسلمون تجربة سياسية رائعة بكل المقاييس، لكنها لم تقم على خداع الساسة والسياسيين، ولم تقم على تحقيق المآرب الحزبية الضيقة، ولم تقم على الألاعيب التي يجيدها أناس فيظهرون ويلمعون ثم سرعان ما يتساقطون، لأن الحق في النهاية يفضحهم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأعلم الناس بهذه الحقبة التاريخية الناصعة، أعلم الناس بها هم علماء الأمة، وعلماء الأمة الذين تخصصوا في الشريعة والسنة وفي تفسير كتاب رب العالمين وفي التاريخ الإسلامي، وبخاصة في هذه المرحلة، وهم كذلك أدرى الناس بالأسلوب السياسي الأمثل لإدارة قضايا الأمة، لأنهم يحفظون جيدا لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كيف كان يسوس الأمور ويدير شؤون الإسلام والمسلمين، حتى لحق بالرفيق الأعلى وترك من ورائه كتيبة كريمة كل رجالها صالح لكي يكون خليفة للمسلمين من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يترك فراغا سياسيا كهذا الذي نعانيه الآن، بل تركنا على المحجة البيضاء، وترك لنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا عليهم رضوان الله وغيرهم كثيرون ممن اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وهذه واحدة من أكبر المصائب التي ابتلي بها المصريون. نعم، عندما حانت الساعة لنجد من بيننا من يحمل الأمانة وممن نحبهم ونثق بهم ولا نتردد في التصويت له ونحن خلف الستارة، عندما حانت الساعة ها نحن نعيش فراغا الله يعلم متى ينتهي، لكننا نسأل الله مخلصين أن يجنب مصر العزيزة الفتن. اللهم جنبنا الفتن وهيئ لنا من فضلك وكرمك من يتحمل أمانة هذا البلد، هيئ لنا خيارنا وولهم أمورنا وعلمهم أن يحكموا فينا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أيها الأحباب، يا من تقعون في سوء الظن وإنه لشرك رهيب، أقول لكم بأمانة ولو من أجل مصلحة هذا البلد ولوجه الله، اتقوا الله في إخوانكم وعلمائكم، واتقوا الله كذلك في كل من تقدم ليتحمل المسؤولية، من حقه علينا أن نحسن به الظن، نعم، وأن نجتهد قدر استطاعتنا حتى نمنح أصواتنا في نهاية الأمر لمن نعتقد بأنه أهل له، حتى تحين هذه الساعة. فاتقوا الله فينا، أرهقتمونا وآذيتم أناسا كراما كان ينبغي أن توفروا لهم الاحترام، أن توفروا لهم الاحترام الكافي لتظل الثقة بهم موصولة من شباب الأمة، وهذا أمر خطير أن نشكك في عالم، أمر خطير. والقرآن الكريم كم حذرنا من ذلك، كم حذرنا من سوء الظن. ولعل صفحة واحدة في كتاب ربنا في سورة النور، اقرؤوها واقرؤوا تفسيرها، اقرؤوها واقرؤوا تفسيرها لتقفوا على خطورة الإفك والافتراء الذي لم يسلم منه بيت النبوة. اقرؤوها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
شيخنا، كيف حالك؟
أكرمك الله يا أخي.
وعليكم السلام، ربنا يبارك فيك يا شيخ، كيف حالك؟
الله يسترك، بارك الله لك وعليك.
شيخنا بالله عليك، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة حكم الإسلام في أو الشرع يعني في التنظيم، إن أنا يعني كلمت زوجتي هي أنجبت بنت الحمد لله، بس يعني إن نحن ننظم مثلا كل سنة أو كل سنتين كده إن تنجب مثلا طفل آخر إذا أراد الله عز وجل، يعني أو كل ثلاث سنين، يعني إن أنا أنظم مثلا كل ثلاث سنين، ده ينفع ولا في كلام؟
يعني نظم كما تريد، ولكن اعلم بأن هذا التنظيم سيوافق قدر الله عز وجل، لأن ربنا الكريم وأنت لا تزال جنينا في رحم أمك قسم لك من الأرزاق ما قسم، ومن أرزاقك تلك أن عددا من الغلمان والجواري، أي من البنات ومن البنين، سيولد لك. هذا رزقك الذي حدده الله لك، وهو آتيك لا محالة في الوقت الذي قدره من يقول ونقر في الأرحام ما نشاء، ويقول كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا أراد الله أن يقر في الأرحام سيقر ما يشاء في الوقت الذي يشاء على الكيفية التي يشاء، ويكفيك هذا. وأسأل الله لك ولكل المسلمين التوفيق والسداد، وأن يمن ربنا الكريم من فضله وكرمه على كل طالب ولد. أسأل الله أن يمن عليه وأن يحقق له الخير الذي يتمنى. نقول للإخوة الأعزاء ونحن نحيلهم على هذه الصورة ليتلقوا فيها درسا مهما للغاية، حيث كثر المنافقون على الساحة، وكثر المنافقون أيضا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكثر الحاقدون هناك. نعم، كثر الحاقدون من المنافقين، وفي مقدمتهم ذلك الرجل الذي تولى كبر ذلك الإفك، وهذا إفك يعني نسجه أو صنعه عبد الله ابن أبي ابن سلول حول شخصية كريمة، حول الصديقة بنت الصديق الطاهرة الزكية أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، اللهم ارض عنها وعن أبيها. نعم، لم يسلم البيت النبوي من أذى المنافقين، ولذلك وأنا أقرأ هذه الصفحة في كتاب ربنا وأقرأ في تفسيرها وأنظر إلى أحوالنا في هذا الزمان، أقول ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم، هذا عبد الله ابن أبي ابن سلول الحاقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأمل أن يكون ملكا على المدينة، لكن وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مدينته المنورة به عليه الصلاة والسلام أفسد على عبد الله هذا ما كان يتمنى، لذلك امتلأ قلبه بالحقد والحسد، ولهذا أيضا استغل ما وقع لأم المؤمنين. وأنتم تعلمون بداية الحادثة رضي الله عنها وأرضاها، حينما استراح الجيش الإسلامي قليلا وذهبت رضوان الله عليها لقضاء حاجتها ككل النساء، فتحسست عقدها فلم تجد هذا العقد، فذهبت لتلتمس حباته وتأخرت، فلما عادت وجدت الجيش قد غادر المكان متوجها إلى المدينة، فجاء صحابي عفيف كريم وجدها أو وجد شيئا أسود نائما، فقال سبحان الله، ففزعت وانتبهت فعرفها فأكرمها وأركبها الجمل وعاد بها رضي الله عنها وأرضاها في أعلى درجات العزة والتكريم إلى بيتها المبارك، وسمع بذلك ذلك الحاقد الحاسد فأفرز حسده وحقده ظنا سيئا ومكرا خبيثا، وكان ما كان فيما يقول الله تبارك وتعالى فيه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم، جاءوا بالإفك عصبة، رأس النفاق ومن معه، لا تحسبوا ذلك أيها المؤمنون شرا لكم. نعم، هو ابتلاء عظيم، ولمن؟ ولسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولزوجه الكريمة الصديقة رضي الله عنها، ومع ذلك هو خير لكم. نعم، خير لكم، فيه رفعة وكرامة لأمكم رضي الله عنها، يعلي ربنا من شأنها وينزل فيها قرآنا يبرئ ساحتها ويعلي من شأنها، وعندما نسمع ذلك القرآن أو نقرأه فإننا نثني عليها ونترضى عنها ونذكرها بكل اعتزاز وتكريم ومحبة، رضوان الله عليها وعلى أمثالها من أمهات المؤمنين. نعم، لا تحسبوه شرا لكم، وحتى يعرف الناس منزلة أمهات المؤمنين، وحتى يتحرج الناس قبل أن يتحدثوا بشأن واحدة منهن عليهن رضوان الله، عليهم أن يعيدوا حساباتهم 1000 مرة قبل أن يذكروا واحدة منهن رضي الله عنهن. نعم، وهو بيان لما ينتظر المنافقين والفاسقين من عذاب عظيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكن الآية التالية، أريد من الأحبة الكرام أن يحسنوا الإنصات إليها. فيها يقول أحكم الحاكمين تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه، لولا هل حرف تحضيض وحث، هل عندما استمعتم إليه يكون موقفكم على النحو الذي نبه إليه القرآن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اسمعوها أيها السادة مرة أخرى: لولا إذ سمعتموه، سمعتم ماذا؟ سمعتم أي خبر يتعلق بشرف مسلم من المسلمين؟ سمعتم أي كلام، أي كلام يقلل من قدر واحد أو واحدة من المسلمين والمسلمات؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. انظروا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إخواني الذين غمزتموهم ولمزتموهم وتحدثتم عنهم بالسوء، هؤلاء جزء لا يتجزأ مني، هم نفسي، ونحن جميعا أصحاب نفس واحدة، لأن المؤمنين كما علمنا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، علمنا أننا جميعا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نعم، الذي أصاب أخي المسلم اليوم يمكن أن يصيبني غدا، ولست أبدا في مأمن من كيد الشيطان، فإن كيد الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. انتبه أيها المسلم المبارك، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا الذي ألم بأخي المسلم وما وقع له من الابتلاء يمكن أن يحدث لي أو لواحد من أهل بيتي غدا، وعندها تدور علي الدائرة وينتقم ربنا لهؤلاء الذين سلقناهم بألسنة حداد. نعم، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. الموقف الرسمي هو الذي نبه إليه القرآن، الموقف الرسمي للمؤمن عندما يسمع شيئا يتعلق بشرف أخيه أو بشرف أخته المسلمة، الموقف الرسمي والذي لا شيء يعني لا شيء غيره أن تقول فورا والله ما علمت عن أخي هذا إلا كل خير. نعم ما علمت عنه إلا خيرا وإني أرفض هذا الكلام. نعم أرفضه ولن أشارككم هذا الافتراء حتى تخوضوا في حديث غير هذا. هذا إفك مبين، هذا كذب صريح، هذا بهتان عظيم. نعم نعم ليس لك من موقف آخر سوى ذلك، أعلنها صريحة عندما تسمع شيئا كهذا له مساس بأخيك المسلم أو بأختك. قل للمتحدثين اتقوا الله في أعراض الناس، قل لهؤلاء الذين ينهشون في لحوم المسلمين توقفوا توقفوا واتقوا ربا كريما يراقبكم ويسمعكم ويقول ما يلفظ من شيء إلا لديه رقيب عتيد. يسجل الآن عليكم ما تقذفون به إخوانكم، فاتقوا الله تبارك وتعالى. نعم أعلمت أيها المسلم المبارك، أعلمت ما ينبغي عليك عندما تسمع شيئا كهذا؟ قلها لله رب العالمين، ظن بإخوانك خيرا إن شاء الله، واتق الظن لأن الحبيب ينصح لك صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث هو سوء الظن. فاتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا الله في أعراض إخوانكم، واعلموا بأنكم لستم أبدا في مأمن من هذه الفتن، ولستم في مأمن من كيد الشيطان. وأكرر إن الذي جرى لمسلم اليوم يمكن أن يقع لك غدا إن شاء الله، وحينها ستعرف جيدا شدة وألم الابتلاء الذي يقع للناس في مثل هذا المقام. قل هذا إفك مبين. ولذلك انظر إلى الآية التي جاءت بعدها، انظر واسمع، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. إخواني اسمعوا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أربعة؟ نعم أربعة. الأمر خطير، الإسلام وربنا الكريم جعلهم أربعة لأن الأمر خطير يتعلق بشرف المسلم، الأمر يتعلق بشرف المسلم، والمسلم يعيش بين الناس بشرفه بكرامته. نعم الذين يصاهرون في أبنائه، يصاهرونه في أبنائه وبناته، يتقدمون إليه لما يسمعون عنه من العزة والكرامة والشرف، يبيعون له ويشترون منه أيضا لما يشيع عنه من الأمانة. فإذا ما جرى له ما يجري لإخواننا على ألسنة المستهترين، إذن فقد قتلناه وهو حي، سيعيش بيننا ميتا. نعم سيعيش ميتا، ويكفيه تلك النظرات القاتلة التي تصوب له من الشامتين والمستهزئين ممن يعيشون معه في بيئته، ويظل على هذا الحال يعاني ويعاني معه أبناؤه وبناته وأهل بيته في حياة كئيبة حزينة مؤلمة. ونبحث في النهاية عن حقيقة الأمر فنجد أن الأمر شائعة مغرضة دنيئة استهدف من أثارها أن ينال من كرامة هذا الإنسان وأن ينال من أسرته بالكامل. لذلك طلب الإسلام 4 من الشهود ليقر جميعا أنه قد وقع منه كذا وكذا وأنهم شاهدوه، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله ولولا رحمة الله لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لعذبكم بما روجتموه من الإفك والبهتان أيها المستهترون. وبعدها يصور القرآن الكريم هؤلاء النهاشين لأعراض الناس في آية رائعة وجميلة تصور هؤلاء الأفاكين، تصورهم وتنفر من شأنهم. يقول فيها ربنا الكريم: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. ماذا تقولون؟ ماذا؟ ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، يتلقون الأخبار بالألسنة، لا يتلقاها بأذنه، لا يمررها على عقله، لا يفكر فيها بعض الوقت، ولا يطرح هذا السؤال: أيمكن أن يقع من فلان هذا الذي سمعناه عنه؟ لماذا لا يعرضها على عقله ويكتفي بالتقاطها بلسانه، ثم سرعان ما يقيئها أخبارا كاذبة؟ نعم، ولا يمررها على عقله. ليه؟ لأن العقل عندما يستمع إلى مثل هذه الأنباء سيرفضها شكلا وموضوعا، وسيقول: لا يمكن أبدا أن يقع من فلان ذلك، عهدي بفلان هذا أنه يصلي، ولا يمكن أبدا لمصل أن يقع منه ذلك. مثلا إذا طرح الأمر على عقله سيقول العقل رأيه وسيرفض هذا الكلام وتلك الأخبار جملة وتفصيلا. وصاحبنا وما هو بصاحبنا، لا يريد البراءة لأخيه. أمر عجيب، أمر عجيب. عندما تتوافر الأدلة أو يتطوع أحد إخواننا ليبدي رأيه وليقدم قرينة على براءة هذا المسلم الذي وقع فريسة بين الأفاكين، إذا أراد مسلم أن يشهد له وأن يقدم من الأدلة ما يبرئه، أمر عجيب أننا نرى من يشكك في ذلك، بل ولا يريد أن يستمع إلى هذه الأدلة من أدلة البراءة. لماذا؟ لماذا؟ الإجابة في القرآن وفي هذه الآيات أيضا من سورة النور. اسمعوا ماذا يقول ربنا بعد عدة آيات من هذه الآية، يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يا لطيف يا لطيف، في الذين آمنوا، في الذين آمنوا، نعم. أعوذ بالله، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تعال معي واقرأ الآية مرة أخرى وانظر إلى العجب. إن الذين يحبون، يحبون، يحبون ماذا؟ يحبون أبناءهم، يا ريت. يحبون أموالهم، يا ريت. أزواجهم، يا ريت. إما ماذا يحبون؟ يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وفي الذين آمنوا كمان، ولذلك لا أعجب إطلاقا عندما أرى ما يجري لرموز العفة والعلم والكرامة من أهل العلم الأكارم. لا أعجب إطلاقا عندما يقدم القرآن لنا شأنهم على هذا النحو، فلا عجب. يحبون كأنهم وهم ينهشون لحوم إخوانهم في المجالس كأنهم يمارسون هواية ممتعة. يحبون، أعوذ بالله، أعوذ بالله. اتقوا الله، ستعرضون عليه يوم القيامة، وستسألون في كل لفظة تفوتتم بها في وقت صعب، عندما يطلب هؤلاء المظلومون، عندما يطلبون حقهم ويطلبون من ربهم أن ينتقم لهم في وقت ضعف وحسرة وندامة. لن تنفع هناك الحسرة ولن تنفع الندامة، والكل ينشد يومها السلامة. فاتقوا الله، اتقوا الله عباد الله. ثم تعالى إلى هذا التعبير البديع: إذ تلقونه، أي تتلقونه. بماذا؟ الطبيعي أن نتلقاه بأسماعنا ثم نترك فرصة للعقل ليرى فيه رأيه. لا، هؤلاء يتلقونه باللسان ثم سرعان ما يخرجونه، وكأنه قيء يخرج من بطونهم بأفواههم. وكلما مررت بهذه الآية أو استمعت إليها شبه إلي ذلك الأفاك الأثيم، شبه لي بحيوان زاحف كالحرباء أو كالثعبان أو ما يسمى بالسحلية أو الضفدعة، وقد مد لسانه الأحمر الطويل وثبته ليتلقى أو ليخدع الهوام والحشرات والذباب، ليتساقط على لسانه، ثم سرعان ما يبتلع هذا الذي سقط على ذلك اللسان. منظر صعب، صعب، يثير مخيلة وخيال الإنسان عندما يستمع إلى هذه الصورة لهذا الأفاك الأثيم. فيا أحبتي اتقوا الله عز وجل، ولولا إذ سمعتموه مرة تانية، ولولا إذ سمعتموه قلتم، انتبه يا مسلم، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ليس من حقنا أبدا أن نتكلم بهذا، حتى لو كان الخبر صحيحا ليس من حقنا أبدا أن نروج لهذا. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم نعم، ستره الله في الدنيا والآخرة. لماذا لا تسترون أخاكم؟ لماذا لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، كما قال سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ لأن هذا الذي تتحدثون عنه بالسوء لمجرد أنه سقط سقطة، وكل كل بني آدم عرضة للخطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن فكلنا عرضة لهذا الابتلاء، أو عرضة أن يشاع عنه كذا وكذا وهو بريء، كلنا عرضة لذلك. وقلت لحضراتكم منذ قليل إن الذي وقع لأخي فلان أو لأخت فلانة وشاع أمره على ألسنة الناس يمكن أن يقع لي أو لأحد من أهل بيتي، وليس أحدنا بمأمن من مكر الشيطان الخبيث إلا بعفو الله ورحمته وكرمه وحفظه وعنايته. ففي مثل هذه الحالة علينا أن نكون على حذر، وأن نتقي ربنا الكريم فيما وقع لإخواننا، وأن نحسن بهم الظن. وأستودعكم الآن لفاصل قصير، ثم نعود بمشيئة الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه، محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، آخر آية كنا قد تلوناها على مسامع حضرتكم في جملة هذه الآيات المباركة التي نصحت لكم جميعا أن تقرؤوها، وأن تقرؤوا تفسيرها، وأن تحفظوها. هذه الآية التي توقفنا عندها هي قول ربنا عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ليس من حقنا، لا ينبغي أبدا لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام يطرح سؤالا على صحابته الأكرمين في جلسة علمية تربوية، ويقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: وإن كان فيه ما نقول يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، اغتبته. ارتكبت في حقه كبيرة الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، ارتكبت في حقه بهتانا عظيما، اختلقت عليه ما هو منه بريء، آذيت مسلما في عرضه وشرفه، وربما تسبب ذلك أن يعيش بقية حياته معذبا بين الناس، محاصرا بنظراتهم القاتلة، بل إن أسرته بالكامل ستتأثر بما جرى له. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد السؤال، أنا زوجية بقع يعني كان بقع، نحن متزوجون منذ 3 سنوات.
نعم.
والآن تحصل على، ولكن شيخ
نرجو أن تعاود الاتصال مرة أخرى. قلنا للإخوة الأكارم، فإن لم يكن فيه ما تقول كما قال حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم، فقد بهت، أي ارتكبت في حقه بهتانا، اختلقت من العدم وادعيت ادعاء كاذبا وافتريت افتراء واضحا، افتريت عليه ما هو منه بريء، فماذا تقول لربك الكريم يوم القيامة؟ سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم، هذا إفك مبين، هذا أمر مختلق من العدم، من نسيج خيال الكذابين الأفاكين الذين لا هم لهم إلا أن يؤذوا عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك، الحمد لله.
أنا أختي أسماء من أسكندرية.
أهلا وسهلا، فضلي.
دعواتك يا دكتور، دعنا الله يكرمك، دعنا ربنا يكرمك.
أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم وأن يفرج كربكم وكروب المسلمين أجمعين، اللهم آمين، وأن يصلح شأن الأمة، اللهم آمين.
يهديني والدتي.
نعم.
يهديني والدتي.
وأن يهدي والدتك وكل أمهاتنا، اللهم آمين. اللهم اهدي أبناء وبنات المسلمين إلى الطريق المستقيم، وخذ بأيدينا إليك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، يا شيخ، إيه معنى مثلا ما كل واحد زعلان مثلا من حد، يعني بيتكلم كتير، بيتكلم عليه مثلا بيبهتوا فيه، أو بيتكلم عليه كلام مش هو مش فيه، أو بيقولوا عليه بأسلوب يعني بيضايقوه بالكلام، وإن الناس الآية الكريمة اللي هم بيقولوا أن جاءك فاسقا بنبأ، ما تصدقش يعني أي حد يقال عليك أي حاجة، بس إحنا مثلا الشخص بيشوف الحاجة مثلا جاري، أو مثلا بيتظلم، أو مثلا بيحصل مشاكل، بيحصل أي حاجة، معناها يعني أسباب كتيرة، فإحنا مثلا مع بعضنا كده، فبنقعد نقول مثلا طب هو عمل معنا كده ليه، طب إحنا ربنا يهديه، طب أي شيء يعني، بنقعد نتكلم على مثلا الموضوع اللي حصل، هل ده إحنا بنغيب عليه، أو بنبهته، أو بنعمل أي حاجة مع أنه هو مثلا ظلمنا؟
ليس لكم في هذه الحالة، حتى وإن كان الذي حدث صحيحا، ليس لكم أن تروجوا عنه أبدا في المجالس وأن تذكروه بسوء إطلاقا، وكل المطلوب في هذه الحالة أن ننصح له نصيحة أخوية حتى يبتعد عن مواطن الشر والريبة، ننصح له لوجه الله، ونحفظ ألسنتنا من الوقوع في عرضه وحقه، وندعو ربنا الكريم من فضله وكرمه أن يأخذ بيده إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين، هذا هو المطلوب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
أنا أم ضحى، عندي بنت دخلت على النت، موقع النت على عبادة الشيطان،
أعوذ بالله،
دخلت ونزلت وقالت لي يا ماما أنا دخلت ونزلت ونزلوها سبع أرض، وحكت لي على كل حاجة. في الليلة دي كان يوم خميس،
نعم،
يوم الخميس كنت سهرانة بيها، وجابوا شيوخ وقعدوا يقروا فيها، ضربوها لما قالوا بس. المهم من هنا لهنا بقيت ماشية معاها واحدة واحدة، لجاية لما غفلتني وراحت رامية نفسها من البلكونة، نزلت قعدت على مكنة تحتنا مطعم.
نعم.
فلما طلبنا الأسعاف ورحت بها المستشفى وعليك ده والحمد لله، بصيت لقيتها اتعالجت وبقت كويسة، جالها نزيف داخلي في الحبل السري وقطع في الكبد، فهي خفت والحمد لله كويسة، وطلحتها حولين المستشفى أمراض نفسية. بس هي في دنيا تاني خالص، في دنيا مش عارفة ما، وخايفة من أبوها، وكل ما أجي أقرب جنبها هيقتلوني الناس. يعني الصلاة كانت تصلي غلط وتقول لي القرآن متحرف فيه وحاجات من دي، يعني حاجات كتيرة. وحكيت لي لما وقعت استردت بنتي لما وقعت، قالت لي يا ماما أنا عايشة معاكي 20 يوم مش أنا.
والله على كل حال طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب هذه الأم المسكينة، أولا نسأل الله عز وجل مخلصين جميعا، أنا من قبلي أدعو لها، وأنتم أيها المسلمون والمسلمات أرجوكم أيضا أن تساعدونا وأن تشاركونا الدعاء لها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه، وهو ولي ذلك والقادر عليه، أن يبرئها مما جرى لها، وأن يعيدها في أحسن تقويم وفي أكمل صورة وفي أكمل عافية من فضله وكرمه. اللهم من عليها بالصحة والعافية، وأعدها سالمة كما كانت وأفضل يا رب العالمين، حتى تعود لدراستها ولأمور عبادتها على أكمل وجه إن شاء الله. هذا الذي أملكه الآن وفي ذات الوقت، يعني أنصح لك بالاستمرار في علاجها عند أهل الاختصاص، وبالذات المختصين من علماء النفس ومن يعتمدون القرآن الكريم منهاجا للعلاج، من إخواننا الطيبين الصالحين الذين يحسنون التعامل مع آيات رب العالمين. على كل قادر أن يدلي بدلوه أن يساعد أم ضحى، وأسأل الله مرة أخرى أن يشفيها وأن يفرج كربها، اللهم آمين. وألقاكم على خير في الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل